ومن فوائد هذا الحديث استعمال المنبر وهو كذلك، فالمنبر يوم الجمعة مشروع لأن الخطيب يقوم عليه فيعلو، وكلما علا ازدادت رقة الصوت. ومنها استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسمع الحاضرين، وبناء عليه نقول إن مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة، وليست من الأمور المبتدعة، لكنها مشروعة لغيرها لا إيش لا لذاتها. كما لو لبس الإنسان على عينه إيش نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ القرآن، نقول لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قرب وعبادة، لأنه يتوصل به إلى عبادة. ويدل أيضا على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان جهوري الصوت أن ينادي الصحابة بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أمته أي مقدمه عليه الصلاة والسلام، فهو فرض يشهد علينا ويشهد لنا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال فإني فرضكم وأنا شهيد عليكم، يعني يوم القيامة، اللهم اجعله يشهد لنا بخير. ومن فوائد هذا الحديث أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لقوله والله لا أنظر إلى حوض الآن، ولم يقل كأني أنظر، بل أثبت النظر وأكده بإن واللام والقسم، لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس أن ننظر إلى حوض يرده الناس يوم القيامة وينظره الآن. فلما كان هذا غريبا وبعيدا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم أنه ينظر إليه الآن، والآن بمعنى الوقت الحاضر. وأخبر أيضا في غير هذا الحديث أن منبره على حوضه، المنبر على الحوض، وإذا أخذنا بالظاهر قلنا منبره في الحياة الدنيا على حوضه وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامة كما قاله بعضهم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما فتح بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي فتح في حياته تماما لقوله أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لم يفتح إلا الجزيرة وما حولها مما قرب جدا جدا، الشام لم تفتح والعراق لم تفتح ومصر لم تفتح، لكن فتحت هذه البلاد بإيش؟ بشريعته ورجاله وخلفائه، فكأنه هو الفاتح عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده، يعني أن نعبد الأصنام، ما يخاف هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام استبعد جدا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا. فلا يمكن في خوف عليه الصلاة والسلام أن يشرك الناس بعده، وهذا مما وقع في نفسه. فلا يرد علينا أن يقول قائل إن الناس أشركوا في الجزيرة، فصار بعضهم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يدعو فلان وفلان من أولياء الله أو العلماء، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع، يشرك حتى تحت الكعبة، يدعى علي، يدعى الحسين، يدعى فلان، يدعى فلان في وسط في وسط المسجد الحرام. فكيف نجمع بين قوله والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟ الجمع سهل جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف باعتبار ما في نفسه، ولم يقل والله لا تشركوا بعدي. لو قال والله لا تشركوا بعدي صار فيه إشكال كبير، لادعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك، لأن الرسول حلف أن لا نشرك بعده، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخاف، أنه لا يخاف الشرك، وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه في ذلك الوقت لا يمنع أن يقع بعد ذلك الشرك. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا، وهي والله القاتلة، على الرغم من وجود التحذير منها في القرآن، كما قال الله عز وجل في وصفها له ولعب وزينة وتفاخر بين الناس بالأموال والأولاد، نعم وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه خمسة أشياء كلها حصرت في هذا المثل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته من حسنه ونموه ونضارته وثمرته، ثم ايش؟ يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مقابل ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا ان نشرك، لكن خاف علينا التنافس، والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك. انظر الآن إلى الرجل تجده تغره الأمان وتغريه المظاهر، فتجد يتمنى أن يكون له مثل فلان وفلان في القصور والمراكب وغير ذلك، وربما يحاول أن يصل إلى ذلك عن طرق إيش؟ محرمة منتوية. والذي وقع والذي خاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي وقع. وكم من اناس افتروا في الدنيا وانهمكوا فيها فهلكوا، نسال الله يحمينا واياكم.